قد شهد بدرا؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بدر؟ نعم، فإن الله لقد اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. هذا ثناء عظيم على أولئك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول له؟ أليس شهد بدرا؟ والله سبحانه وتعالى أثنى على أهل بدر، فكيف تتكلم عليه هذا الكلام؟ وضح لكم؟ قال
قلت وفي المغازل بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مالكا هذا ومعن بن علي فحرقا مسجد الضرار.
نعم، فإذا كان حرقا مسجد ضرار، وهذا المسجد لمن؟ للمنافقين، فكيف يكون منافق منهم؟ عرفتم ماذا يريد الحافظ؟ يقول إذا هو الذي ذهب مع معن وحرق مسجد ضرار فكيف يكون هو منافق وهو حرق مال المنافقين؟ قال
فدل على أنه بريء مما اتهم به من النفاق أو كان قد أقلع عن ذلك.
طبعا هذا ما يحتاج إلى إسناد حتى نثبت ذلك، وهذا ذكره الحافظ في ترجمته.
أو النفاق الذي اتهم به،
قال أو كان قد أقلع عن ذلك، يعني يوجد احتمال أنه قد وجد منه هذا لكن رجع عن هذا وتاب إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. قال
أو النفاق الذي اتهم به ليس نفاق الكفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين.
إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين. انتبه، يعني الصحابة لما قالوا ذلك منافق ما يقصدوا بأنه منافق كالمنافقين، لا، يعني يا رسول الله ذلك فيه صفة من صفات النفاق، ما هي الصفة؟ أنه يتودد إليهم ويذهب إليهم، ومن يفعل ذلك منافق. لماذا؟ لأن هذه الصفة فيه. فلهذا قال ليس نفاق الكفر التي هي أو التي صاحبها في الدرك الأسفل من النار، لا، ما يريد ذلك، لأنك إذا قلت لإنسان منافق وتريد به النفاق الأكبر هذا كفر واتهام بالكفر، ولا يجوز أن يتهم الإنسان بالكفر، ولا يجوز الإنسان أن يكفر، لأن مسألة التكفير هي للعلماء ولأهله وليس هكذا على عاتقها. فهنا يقول ليس نفاق الكفر، إنما أنكر الصحابة عليه تودده للمنافقين، أنه يتودد للمنافقين. ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يلقي بنفسه في الشبه ولا يساير أهل الباطل وأهل البدع، لأنه لو سايرهم وجالسهم ولم يكن من أهل العلم الذين لهم قدم راسخة حتى يناصح أولئك فإنه قد يتهم في دينه، لأنه كما قيل ينظر إلى الصاحب، فإذا نظر إلى فلان أنه يصاحب فلان فإنه يقال فيه أنه منه. وضح لكم؟ قال
ولعل له عذر في ذلك كما وقع لحاطب.
وتعلم قصة حاطب لما أرسل الرسالة إلى من؟ إلى المشركين في مكة، وذهب علي بن أبي طالب وأدرك المرأة التي كانت معها الرسالة، فلما نادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب قال ما حملك على ذلك؟ أخبر حاطب بأن الذي حمله على ذلك ليس نفاق وليس كره للنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، بل هو مؤمن بذلك ومقر، ولكن الذي حمله على ذلك أن له عيال وله في تلك المنطقة. وضح لكم؟ فعذره النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ولعل له عذر في أنه يذهب للمنافقين ويجالس هؤلاء، ربما يكون لديه عذر.
قوله ألا تراه قد قال لا إله إلا الله،
يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقل ذلك، كيف تتهم رجل بالنفاق؟ ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنهم ربما والأقرب أنهم اتهموا بالنفاق الأكبر، أنه قال ألا ترون أنه قال لا إله إلا الله فكيف تتهموه بالكفر؟ وضح لكم؟ والتوجيه هو ما ذكره الحق. فهنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، وهكذا ينبغي على كل طالب علم أن لا يتسرع في إصدار الأحكام على الناس، فلان فيه وفلان زنديق وفلان مبتدع وفلان ضال وفلان فاسق وإلى آخره، هذا مما يدل على تجرؤ هذا الجاهل، لأن لا يتجرأ على طلاب العلم وأهله إلا من هو جاهل. ولهذا ينبغي أن ينظر الإنسان، ربما هذا الإنسان له عذر في مقولته هذه أو إلى آخره، ولهذا ينبغي أن يبحث له عن الأعذار قدر المستطاع. ولا يعني ذلك أنه يسكت عنه إذا وجد عنده أخطاء مثلا في العقيدة وفي المنهج، لا نعني ذلك، ولكن ينبغي التماس العذر قدر المستطاع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هو منافق، ما دليلكم؟ قال يجالس المنافقين. ولا يلزم من كل من جالس المخالف لك في المنهج أن يكون منهم، ربما هو يجالس يريد النصيحة له، أليس كذلك؟ هذه فائدة. كما بعضهم يتهم بعض الناس بأنه يجالس ناس من أهل البدع، إذن هو منهم، لا يلزم ذلك، بل هذا فيه تفصيل. إن كان يجالس من باب النصيحة وهذا قد علم فيه فلا بأس في ذلك، وإن كان يجالس من باب أنه يسايرهم في ذلك فهذا لا شك أنه لا يجوز. وضح لكم؟ أنه لا يجوز أن يساير أهل البدع إلا بالنصيحة، أما المجالسة هكذا وهو ساكت فلا شك أن هذا أولا هو على خطر، ثم ثانيا هو ممن يقوي شوكتهم. عرفتم؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال لا تقل ذلك. لماذا؟ قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، وهذه كلمة عظيمة، يبتغي، ليس كذلك، قال يريد بذلك وجه الله، وهذه شهادة من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل ما قال هذه الكلمة حمية أو إلى آخره خوفا، لا، قالها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. بدليل، ما الدليل على ذلك؟ أنه قاتل في بدر وذهب إلى مكان فيه إزهاق للأرواح والنفوس، فألا يدل ذلك على أنه قال هذه الكلمة يبتغي بها ويريد بها وجه الله؟ وإلا كيف يقول هذه الكلمة ثم يذهب إلى ذلك المكان؟ وكلكم يعلم ما حصل من المنافقين في الغزوات. نعم.
وللطيالسي أما يقول، ولمسلم أليس يشهد، وكأنهم فهموا من هذا الاستفهام أن لا تجزم بذلك.
نعم، يعني فهموا لا تجزموا بذلك، لا تقولوا إنه منافق، قولوا إنه عنده بعض الأخطاء كذا وكذا وكذا، أما أن تقولوا إنه منافق فهذا لا يجوز لكم، لا تجزموا به، لأن الجزم لا يكون إلا بعد التأكد الكلي بأن الرجل منافق. وضح لكم؟ أما الاتهام هكذا من غير دليل فلا يجوز، لا أقول لا ينبغي، لا يجوز الإنسان أن يتهم الناس إلا بعد التأكد، فإن تأكد فإنه يناصح، فإن أبى المناصح بعد ذلك يبين للناس لأن هذا الرجل فيه وفيه وفيه، وتبين عيوبه حتى لا يغتر الناس به.
ولولا ذلك لم يقولوا في جوابه إنه لا يقول ذلك وما هو في قلبه.
نعم، ماذا قالوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يريد، قال ألا تراه قال قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. إذا كان كذلك انتهت المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المسألة، الله ورسوله أعلم، وهذه الكلمة لا تقال الآن، لا يقال الله ورسوله أعلم، يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهذا كان قد يقال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة. ومن الخطأ الذي هو مشاهد الآن في الألفاظ أن يقال الله ورسوله أعلم، أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وفي قبره صلى الله عليه وسلم، فلا يقال الله ورسوله أعلم، الذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على قيد الحياة فكان يعلم ليس من باب الغيب من عند نفسه أبدا، كان يعلم ذلك بالوحي، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فإذا انقطع الوحي لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وضح لكم البحث؟ فلهذا لا يقال الآن الله ورسوله، يقال الله أعلم بما هو كان وسيكون وبما أنت متحدث به. أما الله ورسوله أعلم، هناك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة وكان أوحي إليه بعض الأمور التي يتكلم بها، ولا يعني ذلك أنه يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. لهذا كانت الجارية لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول وتغني وتقول وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي ذلك إنه لا يعلم الغيب إلا الله، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت، ولو كان يعلم الغيب لأقرها وسكت، أليس كذلك؟ والآيات في ذلك كثيرة، وصريحة، وهذا من باب التنبيه فقط.
ولولا ذلك لم يقول في جوابه انه لا يقول ذلك وما هو في قلبه، كما وقع عند مسلم من طريق انس بن عتبان.
نعم، يقول ولولا ذلك لم يقول في جوابه، يعني كما جاء في رواية مسلم، انه لا يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني ليس هذا في قلبه اي الايمان، وهذا يؤكد ما قلناه من النفاق الاكبر. وضح لكم؟ قال كما وقع عند مسلم، قلت كما في شرح النووي في المجلد الأول في 30 و300 رقم 33.
قوله فإنا نرى وجهه أي توجهه.
نعم، فإنا نرى وجهه، يعني نرى توجهه إلى من؟ إلى المنافقين. عرفتم؟ لأنه أطلق الوجه ويراد به التوجه، لأن الإنسان إذا توجه إلى مكان فإنما يتوجه بماذا؟ بوجهه، أليس كذلك؟ ولهذا سمي الوجه وجه. من ماذا أخذ؟ أخذ من المواجهة. الوجه سمي بالوجه لأنه أخذ من المواجهة، لأن الإنسان يواجه الآخر به، فالمتحدث يواجه المتحدث، أليس كذلك؟ المتحدث يواجه من أراد أن يتحدث إليه، فماذا يقبل عليه؟ يقبل عليه بوجهه. فهم يقولوا نرى وجهه، يعني نرى أنه متوجه إليهم، مائل إليهم يا رسول الله. فبدأوا يسرد هذه الأعذار. قال
قوله ونصيحته إلى المنافقين.
ونصيحته إلى المنافقين، يعني ونرى نصيحته إلى المنافقين، يعني نرى أنه مع المنافقين. قال الكرماني، حتى نبين لكم ما معنى النصيحة هنا،
قال الكرماني
في المجلد الرابع في 85، هذا في شرحه. نعم،
يقال نصحت له لا إليه.
يعني تتعدى باللام لا بإلى. النصيحة تتعدى بماذا؟ باللام لا بإلى. تقول نصحت له، لا تقول نصحت إليه، فإن هذا لحن. وضح لكم؟ تقول نصحت له ولا تقول نصحت إليه. ما لماذا ذكر هذا الكرماني الرواية التي معنا ماذا؟ ونصيحته إلى المنافقين، فكيف عديت بإلى؟ وضح لكم البحث؟ يعني كأن الكرماني يقول انظر ماذا سأقول. المعروف في اللغة العربية بأن النصح يتعدى باللام، نصحت له، ولا يتعدى بإلى، فلا تقول نصحت إليه، فكيف هنا عديت بإلى؟ قال
قد ضمن معنى الانتهاء كذا. قال
يعني هنا معنى الانتهاء، يعني حتى نصحنا إليه إلى نهاية النصيحة ولم يقل. لكن ماذا قال الحافظ؟
والظاهر أن قوله إلى المنافقين متعلق بقوله وجهه.
الحافظ يقول أبدا، الظاهر أن قوله إلى المنافقين ليس متعلق بنصحنا، إنما هو متعلق بقوله وجهه، يعني فإنا نرى وجهه إلى المنافقين. وضح لكم؟ يعني متعلق بوجهه، إنا نرى وجهه إلى المنافقين، ووجهه تتعدى بإلى. إذن النصيحة قال
فهو الذي يتعدى بإلى، وما متعلق نصيحته فمحذوف للعلم به.
وأما متعلق نصيحته فمحذوف، يعني حذف. لماذا؟ لأنه قال للعلم به، يعني بأنه للمنافق. وضح لكم؟ يعني ونرى نصيحته للمنافق، هذا معنى الكلام. كأن الحافظ يقول فإنا نرى وجهه إلى المنافقين ونصيحته كذلك للمنافقين. قال وليس فيه إشكال وزال الإشكال. وضح لكم البحث؟ واضح الصورة؟ هذا ما أراده الحافظ. نعم،
قوله قال ابن شهاب أي بالإسناد الماضي.
ابن شهاب معروف من هو؟ محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري.
ووهم من قال أنه معلق.
قال ابن شهاب، هنا لما انتهى البخاري في نهاية البحث، في نهاية البحث ماذا قال؟ قال ابن شهاب ثم سألت الحصين. بعضهم قال هذا من تعليق الإمام البخاري، عرفتم؟ هذا من تعليق الإمام البخاري، أنه كم بين البخاري وبين ابن شهاب؟ كم رجل؟ رجال. فقالوا إذن هذا في حكم المعلق. لكن ماذا قال الحافظ؟ قال ليس هو من باب التعليق، بل هو عطف على الإسناد الماضي. فكأن الحافظ يقول وحدثنا سعيد بن عفير، حدثنا، قال حدثنا الليث، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب. هذا هو الذي يريد، يعني قال ابن شهاب هنا، قال حدثني عقيل قال ابن شهاب ثم سألت الحسين، يعني بالإسناد الماضي، وليس هذا من باب التعليق، لأن التعليق كما هو واضح هو أن يحذف من أول السنة. هنا قال ما في حد، هنا إنما هو معطوف على الإسناد. نعم.
قوله ثم سأل زاد الكشمهني بعد ذلك.
ثم سأل الكشمهني زاد بعد ذلك، يعني بعد أن سمعت هذه الرواية سألت بعد ذلك من؟ حسين عن هذه الرواية.
والحسين بمهملتين جميعهم إلا للقابسي فضربه في الضاد المعجمة وغلقوه.
نعم، قال والحسين بمهملتين لجميعهم إلا للقابسي فضربه بالضاد، يعني الحضين، واضح؟ بالضاد. قال وهذا غلط. نعم.
قوله
طبعا الحسين من هو؟ ابن محمد الأنصاري. كأن ابن شهاب لما سمع هذا الحديث عن محمود أراد أن يتأكد، فماذا فعل؟ قال بعد أن سمعت هذا الحديث سألت من؟ حسين. وهذا إن دل دل على دقة المحدثين رحمهم الله، لأنه إذا سمع الحديث من فلان أراد أن يزداد ويستوثق من كلامه. ولهذا تجدون القصص العجيبة والغريبة في الرحلة من بلاد إلى بلاد من أجل حديث، هل فلان سمعه من فلان أو لم يسمع، والقصص في ذلك كثيرة. تجد الرجل يرحل من الشام إلى العراق إلى مصر من أجل حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الكتب موجودة في المكاتب ولا يستطيع أن يفتح ويرى هذا الحديث الذي يريد أن يتأكد منه. لماذا؟ ماتت الهمم. أما أولئك كان الواحد منهم تخيل يرحل من أجل الحديث ويجد المشاق والتعب حتى يحصل على هذه الفائدة، واليوم لا يرحل الواحد منهم إلى أهل العلم حتى يطلب العلم، يقول المكان بعيد وفيه مشقة وإلى آخره، والعلم قد يحصل وإلى آخره. وهذه وساوس شيطانية تقضي على عمره، ثم يمضي العمر وهو قد أضاع عمره وهو لا يدري، أليس كذلك؟ وبعضهم والله أنا مشغول مع الزوجة، والآخر مشغول بالأبناء، وثالث مشغول لكن لا يدري لماذا مشغول، أشغل نفسه بأمور لا شيء. وهذا إن دل على أن الله سبحانه وتعالى لم يبارك في وقت هذا الشخص، لأنه لو بارك في وقته لاستقله في طلب العلم، لأن هذا أفضل أمر يضيع وتضيع فيه الأوقات إن صح التعبير لمسألة التضيع، وإلا فهو ليس تضيع، الأولى أن يقال تستثمر فيه الأوقات، لأن هذا الوقت الذي أنت جالس فيه تطلب العلم اعلم أنك ستجده عند الله سبحانه وتعالى إن كان بإخلاص، وستجد هذه الثمرة وترتقي بها في جنات النعيم إن كنت من أهل الجنة، نسأل الله ذلك. فلهذا الصبر على العلم وترك ملذات الدنيا وما لذ وطاب ليس بالهين على كثير من نفوس الناس، لهذا ينبغي على طالب العلم أن يكون صاحب جلد، ولهذا قل العلماء لقلة هذا الجلد. هل العلماء كثر في مقابلة الناس؟ لا شك أنهم قلة، واليوم صاروا أقل من القلة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الصبر والجلد والبحث والمثابرة والمطالعة في العلم قليلة، فلهذا قل العلماء. من منا يجلس ساعات كثيرة منكب على كتبه، يطالع ويمحص وينظر إلى قول هذا وما الجواب عليه، وقول هذا وهل هذا القول هو الصواب، وماذا يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وماذا نفعل مع حديث الآخر الذي ظاهر التعارض، وماذا نفعل في الآية التي جاءت ويعارض الحديث في الظاهر، هذا ليس بالأمر الهين. والنظر في الكتب والبحث حتى ساعات متأخرة من الليل هذا لا يقوم به إلا القلة القليلة، إلا من رحم الله. فالذي يقوم بذلك فليعلم أنه على خير عظيم، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره. لماذا؟ كما قال في حديث ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاعلم أن الله أراد بك خير، خذها قاعدة. إذا توجهت إلى التفقه والتعلم في شرع الله سبحانه وتعالى، اعلم أن الله أراد بك خير. وأي خير هذا؟ خير الدنيا والآخرة، أليس كذلك؟ والأحاديث في فضل العلم كثيرة ولا نريد أن نخوض، ولكن هذا فيض من الغيب، هذا فيض. وإلا فالأحاديث كما قلت لكم والآيات كثيرة، ولهذا لا بد من الصبر على العلم. ولهذا تجدون أن مجالس العلم قليلة ومن يحضر فيها أقل، أليس كذلك؟ مجالس العلم أصلا قليلة ومن يحضر فيها أقل. ثم إذا وجدت هذه المجالس لا تجد فيها إلا كلمات يسيرات، ولا شك أن فيها بركة، ولكن نقصد التمحيص والتحقيق والبحث في المسائل، هذا مما هو أقل 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 من القليل، أليس كذلك؟ التدقيق والبحث هذا هو أقل من القليل في هذا الزمن، لهذا ينبغي الصبر والمتابعة. نعم.
قوله من زرعته لكتب المؤمنة الخيار وهو جمع.
نعم، قال من ثراتهم بفتح المهملة، أي من خيارهم، يعني هو من خيارهم.
قال أبو عبيد: هو المتفع القدر من السر والرجل يسر إلى ما رفع،
وهو جمع، قلت وهو جمع سري. نعم، قال أبو عبيد:
قال أبو عبيد هو المرتفع القدر من سر الرجل يسر إلى،
قال هو المرتفع القدر من سر، مش من سر، صحيح، من سر
هو المرتفع القدر من سر الرجل يسر إذا كان رفيع القدر. وأصله من السراء هو أرفع المواضع من ظهر الدابة، وقيل هو رأسه.
نعم، يعني هذا ثناء في من؟ في الحصين. قال: سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، وهو من سراتهم، يعني من ماذا؟ القوم الذين لهم قدر. قلت: قال ابن سيدة في المحكم، حتى يتضح لكم المعنى أوضح وأدق، في المجلد الثامن في 65: السر المروءة والشرف، السر المروءة والشرف، قال سروة سراوة، طبعا هنا قال سروة، قد تكون صحيحة من سروة، لكن الأدق سر كما سيأتي، من سروة سراوة وسروا، الأخيرة عن سيبوي واللحياني، وسرى سروا وسريا وسرى سروا وسريا وسريا سريا وسراء ولم يحكي اللحياني مصدر سرى إلا ممدودا. وقال الجوهري في الصحاح في المجلد السادس: في 75 و300 و2000، وجمع السري سرات، وهو جمع عزيز، أن يجمع فعيل على فعلة، ولا يعرف غيره.
قال ابن منظور في لسان العرب في المجلد السادس في 49 و200: والقياس، يعني القياس في جمع ماذا؟ في جمع السري، سرات، والقياس سرات مثل قضاة ورعاة وعراة، هذا هو القياس. فالسري يجمع على ماذا؟ على سراة. طبعا بينت لكم، قلت هنا وسري سرا وسراء، هذا هو اللفظ الذي قد مضى، واضح؟ نعم. إذن المراد به طبعا هنا قال الحافظ من سرى أو من سروى، تستطيع أن تحطوا تضعوا الواو، تتركوها يعني بالواو وتضعوا فوق أيضا سرى.
قوله فصدقه بذلك يحتمل أن يكون الحصين سمعه أيضا من عباس.
نعم، قال فصدقه بذلك، يعني صدق صدق الحصين من ما مضى، لأن ابن شهاب يسأل هل هذا الكلام دقيق، فقال الحصين نعم كما قال، يعني في حديث محمود.
ويحتمل أن
قال يحتمل أن يكون الحصين سمعه من من؟ من عتبان، لأن محمود سمع هذا الحديث من من؟ من عتبان، فكذلك الحصين سمع من عتبان. قال
ويحتمل أن يكون حمله عن صحابي آخر،
وقال ويحتمل أن يكون الحصين سمعه من من؟ من صحابي آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟
وليس للحصين ولا لعتبان في الصحيحين سوى هذا الحديث، وقد أخرجه البخاري في أكثر من 10 مواضع مطولا ومختصرا، وقد سمعه من عتبان أيضا أنس بن مالك أخرجه مسلم،
كما أخرجه مسلم برقم 33.
وسمعه أبو بكر بن أنس بعدين من عتبان أخرجه الطبراني،
أخرجه الطبراني برقم 45 في المجلد 18 في صاد 26.
وسيأتي في باب النواب الجماعة
في المجلد الثالث في 72 كتاب الفتح هذا.
أن أبا أيوب الأنصاري سمع محمود بن الربيع يحدث به عن عتبان فأنكره لما يقتضيه ظاهره،
فأنكره لما يقتضيه،
فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين.
نعم أنكر، أنا كيف تقول ذلك وأصلا النار محرمة على ماذا؟ على جميع الموحدين. قال
وحديث الشفاعة دل على أن بعضهم يعذب.
نعم، وحديث الشفاعة دل على أن بعضهم يعذب، يعني ظاهره ماذا؟ تعارض، أليس كذلك؟ يقول فأنكره لما يقتضيه ظاهره من أن النار محرمة على جميع الموحدين، أليس كذلك؟ لأن ظاهر الحديث لما قال ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله، ثم قال فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وحديث الشفاعة جاءت بأن الموحد أيضا قد يعذب في النار ويخرج بالشفاعة لأنه لا يخلد في النار. يقول هذا فيه ظهر التعارض، بأنه إذا كان موحد أبدا لا يدخل النار، ثم حديث الشفاعة تدل على أنه يدخل ويخرج، فماذا قال؟ قال أجاب العلماء على ذلك.
العلماء يجيبة إنما رواه مسلم عن ابن شهاب أنه قال عقب حديث الباب ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر قد انتهى إليها، فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر.
نعم، يقول نزلت بعد ذلك فرائض، فلا تغتروا بهذه الكلمة من غير العمل بمقتضاه، واضح لكم؟ لكن ماذا قال الحافظ؟ قال
وفي كلامه نظر، لأن الصلوات الخمس نزل فرضها قبل هذه الواقعة قطعا.
نعم، هو البحث أكثر ما في البحث وفي الصلاة، أليس كذلك؟ يقول هذا في نظر، لأن الحديث هذا الذي جاء الصلوات أصلا كانت قد فرضت قبله، فلا يصلح هذا القول. قال
وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا.
نعم، وظاهره يقتضي أن تاركها لا يعذب إذا كان موحدا، وضح لكم؟ لكن قال
وقيل المراد أن من قالها مخلصا لا يترك الصلاة،
يعني الحديث الذي معنا ظاهره ماذا؟ أنه لا يعذب من قالها ولو ترك الصلاة، أنه لا يعذب ما دام قال لا إله إلا الله. ولكن هذا الكلام كما قال عرضوا حديث الشفاعة بأنه يدخل إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بماذا؟ برحمته. قال وقيل، هذا قول ثاني وهو
وقيل المراد أن من قال مخلصا لا في الفرائض لأن الإخلاص يحمل على أداء
يحمل
على أداء اللازم.
نعم، يعني هذا في الغالب بأن الإخلاص دائما يحمل صاحبه على ماذا؟ على العمل بمقتضى هذه الكلمة، وهو أنه يصلي ويتصدق وإلى آخره. عرفتم؟ هذا هو الغالب. فدائما كلمة لا إله إلا الله إذا صدرت من قلب مخلص تجد هذا الرجل دائما ماذا؟ يخشى ترك الفرائض ويبادر بأن يسقط هذه الفرائض عن نفسه. عرفتم؟ فهكذا يقول الحافظ قيل كذلك. نعم، تعقب بمنع الملازمة، يعني قيل ليس بلازم، لا يلزم من ذلك، فإنه قد يوجد رجل قالها من قلبه مخلصا لكن قد يترك، ولا يلزم أنه يثابر مثابرة كلية مثلا على الصلاة، قد يترك، وهذا هل يدل على أنه ليس بمخلص؟ قال ليس بلازم، يعني تعقب بهذا القول. وقيل
المراد تحريم التقليد أو تحريم دخول النار المعدل الكافرين للطبقة المعدل الحصاة،
وهذا هو الأظهر. وضح لكم؟ يعني قيل تحريم التخليد، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني حرم أن يخلد من قال لا إله إلا الله في النار. قال هنا وقيل المراد تحريم دخول النار التخليد أو تحريم دخول النار المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة. وهذا فيه كلام يؤيد ما نقل عن شيخ الإسلام بن تيمية في مسألة قوله بأن النار ناران، تذكرون؟ بأن النار ناران. لماذا؟ لأنه قال المعدة للكافرين لا الطبقة المعدة للعصاة، إذن هناك نار طبقة معدة للكافرين وهناك طبقة معدة للعصاة، وإن كانت النار واحدة لكن هي طبقات. فهذا ما يحمل عليه كلام شيخ الإسلام إن صح هذا القول عنه، وقد قيل إنه صح كما نقله غير واحد. وضح لكم؟ فإن قيل هذا القول يقال هنا الحافظ ماذا ذكر؟ قال المعدة للكافرين لا الطبقة، فيقال المراد بالنار الطبقة، يعني يريد شيخ الإسلام الطبقة المعدة للكافرين لا طبقة النار المعدة لمن؟ للعصاة. وبعضهم يقول لا، هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ما أحد يقول بأن النار تنقسم إلى قسمين، هذا الحافظ به. وضح لكم؟ فهؤلاء الذين يشنشنوا ويشنعوا على شيخ الإسلام من حيث لا يدروا، فلا بد من التنبه، إن هذا إيمان ولا يعني بذلك بأنه معصوم، لكن لا بد من أن نفهم ماذا يريد وأن نجمع أقواله. أنه يريد هو نار واحدة، لكن هذه النار طبقة لأهل الكفر وطبقة للعصاة الذين هم على التوحيد. نعم.
وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ، والله أعلم.
نعم، وقال وقيل المراد تحريم دخول النار بشرط حصول قبول العمل الصالح والتجاوز عن السيئ، وهذا لا شك فيه. نعم.
وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى.
نعم، هذه الفائدة الأولى. ما الفائدة الأولى المأخوذة من الحديث؟ جواز إمامة الأعمى. هل يجوز الأعمى أن يكون إمام؟ يجوز. ما الدليل؟ هنا عتبان قد أمى قومه وهو أعمى، لأن الراوي قال ثم أتيته بعد ذلك وكان يؤم قومه وهو أعمى، يعني أصيب بالعمى فحكى لي ما حصل معه مع النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ إذن فيه جواز إمامة الأعمى أيضا.
وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى.
نعم، وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من ماذا؟ من العاهة، ولا يكون ذلك من الشكوى. وضح لكم؟ هل يجوز للمريض أن يشكو حاله؟ يجوز للمريض أن يشكو حاله، لكن لا على سبيل التسخط، وإنما على سبيل الإخبار. وضح لكم؟ كأن يخبر مثلا الطبيب وأن يخبر الصديق والحبيب لأن نبي كذا وكذا وكذا، قد يجد عنده الدواء. ولهذا كما تعلمون في حديث عائشة ماذا قالت لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشتكي من رأسها، فتقول ورأساه، أليست هذه شكوى؟ هذه شكوى لمن؟ لزوجها صلى الله عليه وسلم. فقال بل أنا ورأسه، وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تشتكي لأنه لا يجوز الشكوى. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكما، هذا فيه إخبار أليس كذلك، بأنه ماذا؟ فيه إخبار بالشكوى أو الشكاية بأنه يوعك، وليس في ذلك محظور كما قلنا، لكن المحظور إذا قال ذلك على سبيل التسخط، فيخبر الناس أنا بي كذا وكذا، لماذا بي كذا وكذا، كأنه يتسخط من قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، هذا الذي لا يجوز. أما على سبيل الإخبار من باب التطبب ومن باب التهوين بهذه المصيبة فهذا لا بأس به، فإنه قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما به من العاهة. وضح لكم التفريق؟ إذن إذا كان هذا، إذا كانت الشكوى على سبيل التسخط فهذا يحرم ولا يجوز، وإذا كانت الشكوى على سبيل الإخبار فهذا فيه نصوص واردة من باب إخبار الطبيب أو من إخبار القريب أو غير ذلك.
وأنه كان في المدينة،
طبعا والصحابة أيضا ورد عنهم أنهم كان يسأل بعضهم بعض فيقول الآخر لصاحبه إني وجع، هذا ثبت عن السلف أن بعضهم كان يسأل بعض فكان يقول بعضهم إني وجع يعني مريض، ولا يعني ذلك أنه يتسخط من قضاء الله سبحانه وتعالى. عرفتم التفصيل؟ هذا هو التفصيل بهذه المسألة. نعم.
وأنه كان في المدينة، وأنه كان في المدينة مساجد من الجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك.
نعم، هذا ما تكلمت عليه في الدرس الماضي، بينت لكم بأن في الحديث لأنه مع وجود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هنا مساجد، وأيضا فيه التخلف عن الجماعة للمطر وللظلمة ولغيرها. أذن حتى لكم.
واتخاذ موضع معين للصلاة.
نعم، قال وفي هذا الحديث اتخاذ موضع معين للصلاة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال أين تريد أن أصلي لك، يعني مكان معين، لكن هذا فيه بحث كما سيأتي. قال
ومن نهى عن اتخاذ موضع معين من المسجد حديث رواه أبو داود.
نعم، قال ففيه حديث رواه أبو داود، قلت يشير إلى حديث عبد الرحمن ابن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكان، هذا هو الشاهد، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني أن يتخذ مكان لا يتحرك عنه، دائما يصلي فيه كما يجلس البعير، البعير معروف أنه له مكان يستقر فيه دائما. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الألباني كما في صحيح أبي داود رقم 68 و700، وكذلك هو في صحيح ابن حبان، إذن ابن حبان أيضا يذهب إلى الأخذ به كما في صحيح ابن حبان في المجلد السادس في 53 رقم 77 و200 و2000. وفي إسناد الحديث تميم بن محمود لين الحديث، لا هو نفسه الطريق، واحد معه. تميم بن محمود وهو لين الحديث، لكن ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة رقم 68، لأنك ربما تجد لما ترجع إلى سند أبي داود تجد هذا الرجل، فتقول كيف حسنه، ارجع إلى السلسلة تجد البحث بأكمله، عرفتم؟ ولهذا اختصرت لكم الطريق لأنه قد وجد في السلسلة كما سيأتي، وقد ذكر، لكن ذكر الشيخ ناصر رحمه الله في السلسلة رقم 68 و100 وألف بأن له شاهد عند أحمد والبغوي يتقوى بهما. وضح لكم؟ يتقوى بهما. إذن الحديث ثابت لا شك. وضح لكم؟ الحديث ثابت، لكن الآن يبقى من جهة الفقه، من جهة الاصطلاح حديث ثابت، لأن هذا الرجل لين، عرفتم؟ تميم هذا لين الحديث، إذن يتقوى، قال له طرق يتقوى بها. الآن كيف نجمع بين هذا الحديث الذي معنا وهو تخصيص المكان وبين حديث النهي عن تخصيص مكان للصلاة؟ قال
وهو محمول على ما إذا استلزم الرياء ونحوه.
قال وهو محمول على ما إذا استلزم الرياء، يعني دائما هذا الرجل له مكان خاص لا أحد يصلي فيه حتى يظهر للناس أنه مصلي. قال إذا استلزم الرياء فهذا الذي ينهى عنه، أن البعير يأخذ المكان على أنه مكان له لا يستطيع أحد أن يأتيه، فكذلك هذا الإنسان يظهر للناس أن هذا المكان له لأنه إنسان عابد زاهد، هنا دخل في النهي، وإلا فلا. قلت أو يقال إن النهي وارد في المسجد، والجواز فيما عداه، لأن حديث النهي فيه لفظ المسجد، وحديث الباب في المنزل، وضح لكم؟ هذا أيضا مما يجمع به بين الحديثين، وهذا أيضا قد يقوي مسألة الرياء، وضح لكم؟ لأن الرياء غالبا يكون أين؟ في المسجد، بخلاف المنزل لا أحد يرى بينه وبين الله، هذا يقوي الرياء، لأننا إذا قلنا النهي أيضا في المسجد بخلاف المنزل، فإن كان ذلك أو هذا فهذا هو أقرب الجمع بين الأول والثاني، فلا يجوز الإنسان أن يستوطن مكان وخاصة في المسجد. المنزل يجوز لأن الحديث وارد فيه، لكن في المسجد لا يجوز له فعل ذلك كما يفعل البعير. واضح لكم؟ نعم. واضح البحث؟
وفيه تسمية الصفوف، وأن عموما النهي عن إمامة الزار من زار المقصود.
نعم، يقول وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زاره. قلت يشير إلى حديث أبي مسعود الأنصاري، الحافظ يشير إلى حديث أبي مسعود الأنصاري، لا يؤمن الرجل في سلطانه، رواه مسلم برقم 73 و600. وفي رواية له قال أبو مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، هذا أصرح في أهله، واضح البحث هو هذا. وفي رواية أصرح من هذه، وهي المراد بالأهل هنا البيت. وفي رواية وفي أبي داود ولا يؤم الرجل في بيته ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، انتبه، ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه. والحديث في صحيح أبي داود رقم 42 و500. وفي نهاية هذه الأحاديث إلا بإذنه، كل هذه الأحاديث جاءت إلا بإذنه. وروى أبو داود بسنده إلى مالك ابن الحويرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. هذا مالك بن الحويرث كان يزور قوم، فقالوا له: تقدم. فقال: أبدا. قالوا: أنت؟ طبعا هو كان أعلم. فقال: لا أتقدم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وروى الحديث. إذن يرى عدم جواز مطلقا حتى بالإذن، لأنه قالوا له أذن له، قالوا له تقدم فأبى. وضح لكم؟ هذا أيضا وارد. والحديث الصحيح أبي داود رقم 56 و500. قال الحافظ وفيه:
وأن عموما نهي عن إمامة الزائر من زار مخصوص، بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره.
نعم، قال: إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره.
وكذا من أذن له صاحب المنزل.
نعم، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، عرفتم؟ استثنى إلا بإذنه. قلت: قال الشوكاني، ونختم بها إن شاء الله، في النيل في المجلد الثالث في 91 و100: وقد حكى المصنف عن أكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان. هذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، إلى قوله: وقد عرفت أن أبا داود زاد في حديث أبي مسعود: ولا يؤم الرجل في بيته فيصلح حينئذ قوله في آخره، في آخر حديثه، فيصلح حينئذ قوله في آخر حديثه: إلا بإذنه، لتقييد جميع الجمل المذكورة فيه. وضح لكم؟ يعني لا يفعل إلا بإذنه. قال: التي فيه من جملتها قوله: ولا يؤم الرجل في بيته. يعني هذه من جملة الأمور التي مضت. ما البحث؟ أصل الخلاف مسألة أصولية، وهي على ما ذهب إليه جماعة من أئمة الأصول وقال به الشافعي وأحمد. يعني إذا جاءت ألفاظ ثم جاء الاستثناء في النهاية، فهل هذا الاستثناء يصلح لجميع ما مضى أو للأخير؟ صحيح أنه يرجع لجميع ما مضى، لأنه لو أراد الأخير